الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكرنا في الدرس الماضي فصلا في ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بآثار الذنوب والمعاصي على أهلها، ومن ذلك حرمان دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوة الملائكة، لأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يدعو للمؤمنين، وهكذا أخبر جل وعلا أن الملائكة تستغفر لأهل الإيمان. فإذا وقع العبد في الذنوب والمعاصي فإنه لا يكون من أهل الإيمان الذين استحقوا هذه الدعوات المباركات من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن الملائكة بسبب ما وقع فيه من الذنوب والمعاصي. والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام أمر بأن يدعو للمؤمنين. فإذا وقع الإنسان في ذنوب المعاصي حرم نفسه هذه الدعوات من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أمر الله جل وعلا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أن يستغفر للمؤمنين، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأمر الله عز وجل نبيه أن يستغفر لذنبه وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. فإذا كان العبد من أهل الذنوب والمعاصي فإنه يحرم هذا الاستغفار، وهذا أثر عظيم يترتب من فعل الذنوب والمعاصي، حرمان دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الدعوات المستجابة، فأنت تحرم نفسك دعوات مستجابة لأنها من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام لك إن كنت من أهل الإيمان. وأهل الإيمان هم الذين تركوا الذنوب والمعاصي وتابوا منها ابتعدوا عنها. وإذا كنت من أهل الذنوب والمعاصي فإنك تحرم نفسك دعوات الملائكة. فالله جل وعلا أخبر في هذه الآيات أن الملائكة تدعو بهذه الدعوات الخمس أو الست لأهل الإيمان. إن كنت من أهل الذنوب والمعاصي حرمت نفسك هذه الدعوات المباركات المستجابة لأنها دعوات ملائكة الرحمن جل وعلا، حملة العرش ومن حوله، الملائكة المسبحة لربها جل وعلا، المقدسة المنزهة المعظمة لله سبحانه وتعالى. الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمر. قال ومنها حرمان دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر المؤمنين والمؤمنات. قال وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هؤلاء هم الملائكة حملة العرش ومن حوله الذين يسبحون ويحمدون ربهم جل وعلا، يحمدون ربهم جل وعلا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. استغفار من الملائكة لأهل الإيمان. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الملائكة تدعو ربها جل وعلا بأن يغفر للذين تابوا. فإذا كنت من أهل المعاصي وأهل الذنوب الذين لم يتوبوا منها فاتك هذا الدعاء العظيم من الملائكة لربها جل وعلا لك بالمغفرة، لأنك لم تتب من الذنوب والمعاصي. والدعاء من الملائكة إنما هو للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا. إذن إذا أردت أن تنال هذا الدعاء وأن ينالك هذا الدعاء وتكون ممن دعت له الملائكة أن تتوب، أن تتوب من الذنوب والمعاصي، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. وهذا أمر ثاني، توبة مع عمل، توبة مع عمل. التوبة من غير عمل إيش الفائدة منها؟ إذا تبت حقا فبرهن على ذلك، برهن على هذه التوبة، لابد أن تبرهن. وبرهان التوبة اتباع السبيل الحق، اتباع السبيل الحق. ولذلك دعت الملائكة للذين تابوا واتبعوا سبيل الله جل وعلا. وسبيل الله هو القرآن، وسبيل الله هو الصراط المستقيم، وسبيل الله هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا كانت التوبة من غير عمل ما في برهان يدل على هذه التوبة، لابد من تصديق ذلك بالعمل، توبة. ولذلك ذكر أهل العلم للتوبة شروطا، ترك الذنوب والمعاصي، الإقلاع عنها، والندم على فعلها، والعزم على عدم العود إليها، هذه لابد منها. وشرط آخر إذا كان يتعلق بحقوق آخرين، وأن تتبع سبيل الله جل وعلا، تتوب من الذنوب والمعاصي، تتوب من البدع، تتوب تبتعد عنها. إذا تبت من البدعة فلا تواصل فيها تبقى عليها، لا، كما تركت الذنب وأقلعت عنه إذا تبت من البدعة تبتعد عنها ولا تفعلها، فتنال دعاء الملائكة لك حين تدعو ربها جل وعلا بقولها فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا دعاء آخر، تدعو الملائكة لأهل الإيمان الذين تابوا من الذنوب والمعاصي والذين تركوها والذين فعلوا الطاعات بأن يقيهم جل وعلا عذاب الجحيم. ملائكة الرحمن تدعو لك، ملائكة الرحمن. فكيف يقع الإنسان في الذنوب والمعاصي فيحرم نفسه هذه الدعوات العظيمات المباركة وهي دعوات الملائكة؟ ربنا وأدخلهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، تدعو الملائكة لأهل الإيمان لأهل الطاعات للذين تابوا من الذنوب والمعاصي، تركوا الذنوب والمعاصي، تدعو الملائكة ربها جل وعلا بأن يدخلهم جنات عدن التي وعدهم جل وعلا. ليس فقط أنت ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فتكون سببا أنت حين تكون صالحا وحين تكون تائبا من الذنوب والمعاصي، تكون سببا في تحقيق هذا الدعاء ونيل بركة هذا الدعاء لآبائك. الملائكة تدعو لآبائك بسبب صلاحك، لأنك من أهل الطاعات ممن ترك الذنوب والمعاصي تابع عنها، تدعو الملائكة لك ولآبائك الصالحين. ومن صلح من آبائه، الآباء الصالحون، بل وأزواجهم بل وذرياتهم، يتسلسل هذا الفضل إلى أصولك وفروعك بل وأزواجك. انظروا فضل الطاعة على أهلها وخطورة المعصية على أهلها. إذا كنت من أهل من أهل المعصية من أهل المعاصي ففاتك هذا الدعاء وحرمت آبائك الصالحين وحرمت أزواجك وحرمت ذريتك، لأنك إذا كنت صالحا دعت الملائكة لك ولوالديك ولأزواجك ولذريتك. فالمعاصي سبب لحرمان هذه الدعوات المباركات، ليس على الشخص نفسه بل يتعدى ذلك بالأثر إلى والديه وأزواجه وذريته. وفي سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. الأب صالح فنال هذا الصلاح الذرية، فحفظ الله جل وعلا مال هذين الغلامين اليتيمين تحت ذلك الجدار، حفظ هذا ذلك الكنز. فصلاح الآباء له أثر على الأبناء، وصلاح الأبناء له أثر على الآباء. وذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، كما في صحيح أبي هريرة، إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك سعيد بن مسيب رحمه الله، سعيد بن مسيب بالمسيب أو المسيب، سعيد مسيب لا يرضى أن يقال له مسيب، ويدعو على من قال المسيب بأن يسيبه الله، فحتى لا نقع في دعائه علينا نقول ابن المسيب، ولا من العلم يقول سعيد المسيب، لكن سعيد المسيب لا يرضى، حتى قال بعض العلم أنه قال سيبوني سيبهم الله. طيب، سعيد المسيب رحمه الله كان يقول لابني: إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، يعني أكثر من الصلاة وأكثر من العبادة ليحفظك الله حتى يحفظك. والمعنى أن صلاح الآباء له أثر على صلاح الأبناء. وفي هذه الآية دليل على هذا، بل وفي السنة كذلك، أن العبد إذا كان صالحا ناله دعاء الملائكة له بالمغفرة ودخول الجنة والوقاية من العذاب، له ولوالديه ولأزواجه ولذريته. وإذا كان من العاصين كان سببا في حرمان نفسه هذا الدعاء من الملائكة ولوالديه ولأزواجه ولذريته. قال: ومن صلح من آبائهم، قال تعالى: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، أيضا هذه من دعوات الملائكة لأهل الطاعة، تدعو ربها جل وعلا بأن يقي أهل الطاعة السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. فهذه دعوات مباركات من ملائكة الرحمن جل وعلا لأهل الطاعة. فالذي يقع في الذنوب والمعاصي يحرم هذه الدعوات المباركات. قال رحمه الله تعالى: فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه سنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو لهم بها وهم أهل الطاعة. ومن صفاتهم كذلك هم أهل الإيمان وأهل التقوى، ومن صفاتهم التوبة من الذنوب والمعاصي والابتعاد عنها. قال: والله المستعان. ثم قال رحمه تعالى: فصل. ما رآه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عقوبات العصاة، قال: من عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة ابن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وأنه قال لنا ذات غدات إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما انبعثا لي، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه يفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضأوا، يعني صاحوا وضجوا. قال: قلت لهما: من هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، فيلقم حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فيلقمه حجرا. قال قلت لهما ما هذان؟ قال لينطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المنظر كريه المرأة كأكره ما أنت رائن رجلا مرأة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لينطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معتمة أي خصبة وافية النبات فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قالوا إذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعد فإذا قصر مثل الربابة يعني السحابة البيضاء الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما فدراني فأدخله. وانتهى الوقت والحديث طويل إن شاء الله نتركه للدرس اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.